بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم في عافية. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. البحث في موقع الإمام المهدي عليه السلام في دعاء الافتتاح، وقد ذكرت في منهج البحث في محاضرات سابقة أن البحث يمكن أن يكون في محاور عديدة، أولها وأهمها هو معرفة موقع ومكانة الإمام المهدي عليه السلام عند الله عز وجل، ومعرفة الإمام هي من أهم المعارف التي تساعد بشكل كبير على تحقيق حالة الانتظار بشكل وجداني في القلب. وهنا توجد في الدعاء مفردات عديدة نتبين من خلالها مقام الإمام المهدي، مكانه من الله عز وجل. طبعا لا يمكن أن نعرف بشكل كامل موقع الإمام المهدي ومقامه عند الله، لكن بعض الخطوات قد يمكن أن نتقدم فيها من خلال هديهم صلوات الله عليهم، وبالاستفادة مما ورد عنهم. في الدعاء ماذا نقول؟ اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. إذا كان الدعاء له بأن تحف به الملائكة المقربين، يعني مقام متقدم على مقام الملائكة المقربين، لأن الدعوة اللي هي دعوة على الميزان كما ينبغي أن يدعى له صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، هي أن تكون الملائكة حافة به، يعني هو يكون محورا لها. إذن وأي ملائكة؟ الملائكة المقربين. إذن المقام عظيم جدا. ثم يقول وأيده بروح القدس، وهنا يوجد بحث واسع. قبل الدخول فيه وبيان أهميته، وهذا في الحقيقة هو ربما يكون الكنز الأكبر لمعرفة الإمام في حدود ما هو متوفر لدينا من معطيات وردت عنهم صلوات الله عليهم أجمعين. شخصية الإمام، الإمام الحجة المنتظر المهدي من آل محمد صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، وأيضا آباؤه، وحتى شخصية رسول الله، وحتى شخصيات الرسل، هي فيها عدة أبعاد. بعد هو يتمثل بالحالة البشرية طبيعية، بشرا رسولا، وبعد يتمثل بهذه الحالة المقدسة القدسية، وبعد يتمثل بتواضعه وخشيته من الله عز وجل. من خلال هذه الأبعاد الثلاثة، طبعا توجد أبعاد غيرها لكن لابد أن نركز وأن نلخص، من خلال هذه الأبعاد الثلاثة ستكون رؤية الإمام ومعرفة الإمام بالنسبة لنا أكثر عمقا ووعيا. ابتداء هنالك تساؤل حتى ورد عند الأمم السابقة وقد نزل به الكتاب العزيز، احنا نحتاج واصل ورابط بيننا وبين الله، حجة الله علينا، ليش هذا ما يصير من سنخ الملائكة من سنخ المقدس أصلا؟ ليش لابد يصير أرضي، لابد يصير بشري، لابد يصير إنساني؟ تعرفون في القرآن هكذا ورد: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يعني كأنه هو المهم بالنذارة، هو هذا الملك اللي يكون وياه. ثم يأتي الجواب من الله عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني هنالك جرت حكمة الله على أن إذا كان هناك ملك ينزل يقوم بهذا الدور الرسالي الرابط بين العباد وبين الله، يكون حجة لله على الخلق، هذا الدور حتى إذا أوكل إلى ملك حتى يقوم بدوره بالشكل المناسب، ماذا؟ لابد أن يكون رجلا، ولابد أن يكون هيئته ووضعه الطبيعي هو مثل البشر. وهذه قضية فيها أبعاد مرتبطة بتحقيق الأسوة والقدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إبراهيم كان أسوة، الإمام أصلا هو معنى الإمامة يعني يؤتم به، لكل مأموم إماما يقتدي به يتبعه يهتدي بنوره. غير جانب الاهتداء هو أنه هو كأنه من حكمة الله أن يكون هذا هو يعيش نفس ظروفنا، يعاني نفس معاناتنا، يمتلك نفس غرائزنا، ومع ذلك هو يمثل التجسيد الحقيقي الكامل للكمال البشري الذي نأخذه في سلوكه فيكون حجة علينا، ونأخذه أيضا من هديه فيكون أيضا نورا هاديا لنا. وهذا البعد وردت حتى بعض الأحاديث فيه، يعني هذا خلينا نقول تعدد الأبعاد في شخصية الحجة، سواء كان نبيا رسولا أو كان وصيا إماما فقد ورد في أحاديث كثيرة. أنا أخذ واحد منها، ولا هذه الأحاديث كثيرة متعددة بحيث الإنسان يطمئن أو يقطع بصدورها، بصدور هذا المضمون. عن أبي عبد الله المفضل ابن عمر قال: سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخا عليه ستره. يكون إمام يجيب عن كل ما يسأل، عنده علم بكل شيء، شلون هذا راح يتحقق وهو جالس في بيته، وهو أيضا بعض الأحيان أصلا قد يكون معتزل للناس. فقال: يا مفضل، إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي صلى الله عليه وآله، ابتداء محورية النبي صلى الله عليه وآله تعرفون، جعل في النبي خمسة أرواح: روح الحياة فبه دب ودرج، وروح القوة فبه نهض وجاهد، هذا أيضا بعد ثاني من الشخصية، وروح الشهوة هاي الرغبات فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال، وروح الإيمان فبه آمن وعدل. هذا الأمر الإيماني هو أيضا أمر مشترك بينه وبين المؤمنين، وروح القدس اللي هو هنا بيت القصيد، وروح القدس فبه حمل النبوة، فإذا قبض النبي صلى الله عليه وآله انتقل روح القدس فصار إلى الإمام. وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو، والأربعة أرواح، والأربعة الأرواح الأخرى تنام وتغفل وتزهو وتلهو، وروح القدس كان يرى به. إذن علم منين ينشأ؟ من روح القدس. إذن هذا الجزء في الشخصية، أنتم تلاحظون فكر الإسلامي في بعض الأحيان يصير عنده تذبذب، تارة يتحدث عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله أنها شخصية أرضية، يركز على هذا الجانب، وكأنه لا يعقل أن يكون للنبي صلى الله عليه وآله بعد مقدس مختلف متميز عن الناس. وفي بعض الأحيان يركز على ذلك البعد، البعد المقدس في الشخصية، ويعطل ويهمش البعد الخاص الشخصي الاعتيادي البشري المعتاد. هو في الحقيقة اكتمال الأبعاد هو الذي يعطي للرسول خصوصيته، وهو الذي يعطي للإمام أبعاده الكاملة العديدة السليمة المؤثرة المطابقة للحكمة. وما أكثر ما نرى، أنتم ربما ملاحظين بعض مثلا الخطباء، بعض الكتاب، بعض المتكلمين، بعض المؤلفين يركزون على هذا البعد، البعض يركزون على البعد الآخر. احنا نحتاج أن نصير رؤيتنا مكتملة الأبعاد. وإذا البعض عنده غموض يقول شلون إمام معقولة؟ بعض الأحيان احنا نقرأ أشياء مثلا الإمام كان يعجبه كذا، كان يأكل كذا، صار عنده قضية فلانية، تحس كأنه واحد من 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 الناس العاديين. وفي بعض الأحيان أنت تجي للإمام تشوف أشياء مرتبطة بالعرش، مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، أي مرتبط شلون الموضوع هذا يحتاج أنه إحنا نفهمه، وقد بين في كلماتهم صلوات الله عليهم أصلا، ونتبينه من دراسة سيرتهم. اللي يأنس بسيرتهم صلوات الله عليهم ويقرأها ويتابعها ويتأمل ويتدبر فيها ويجد هذا الأمر واضح، بل حتى من يقرأ القرآن ويتدبر فيه ويلاحظ حال الأنبياء أيضا يجد هذه الأبعاد واضحة وماثلة أمامه. على سبيل المثال للحصر، نأخذ نموذج على سبيل المثال، الإمام علي بن الحسين زين العابدين إذا جاءه طالب علم، واحد يريد يطلب بعض العلم، قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يقول إن طالب العلم إذا خرج من منزله لم يضع رجله على رطب ولا يابس من الأرض إلا سبحت له إلى الأراضين السابعة. يهتم بإنسان بسيط جاي يتعلم، يعني خلينا نقول تلميذ، أنت شايف معلم يهتم بتلميذه إلى هذا الحد؟ اهتمام بشري، هو هذا بعد طالب علم، هو عنده عناية فائقة به. وكان يعول 100 أهل بيت من فقراء المدينة. شوف الجوانب إنسانية، الجوانب اللي هي بها حالة عناية. بعد وكان، هاي الرواية مروية في الخصال للشيخ الصدوق، وكان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى والأضراء، يعني أهل الضرر عندهم، شلون عندهم مشكلة صحية عندهم ضرر، والزمناء عندهم زمانة، يعني احنا اليوم بلغتنا شو نسميهم؟ ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساكين الذين لا حيلة لهم. بعد وكان يناولهم بيده، من يقعدون على مائدة واحدة يقعد ويا أمثال هؤلاء، شو يسوي؟ يناولهم بيده، ومن كان له منهم عيال، يجي واحد يقول عندك عيال، هذا متزوج عنده أطفال بالبيت، ماذا؟ حمله من طعامه إلى عياله، يعني يعتني حتى بعوائلهم مو بس هم بأشخاصهم. وكان لا يأكل طعاما حتى يبدأ ويتصدق بمثله. لاحظوا هذه التفاصيل خلينا نسميها المادية اللي مرتبطة بالعلاقات مع الآخرين بهذا الشكل موجود عنده. ليش؟ كان هو يقدر يتفرغ، يجلس يأكل اللقيمات ويتفرغ فقط يناجي ربه، يعيش هذه الأجواء الروحانية الرفيعة فيما بينه وبين الله. وعدنا بعض الروايات عن الإمام أيضا نفسه أنه كان يصلي، سقط ولده في البئر، وأم الولد يعني أخذتها حالة من الإرباك الشديد و اهتمت للأمر وكادت تزهق نفسها بسبب يعني شعورها بالخطر على ولدها. هو لم يقطع صلاته إلى أن أكمل، مد يده أخرجه من البئر. هذه حالة وهذه حالة، هذه إمامة وهذه إمامة. إمامة منقوصة تنظر إلى بعد واحد منها فهم ناقص للإمامة. مثلا نأخذ أمثلة واقعا بعضها قد يكون يعني الأخوة يستغربون منها. شوفوا مثلا عندنا رواية في المحاسن من أقدم كتبنا ومن أهم كتبنا للبرقي عن ابن أبي يعفور، سند حسب ما أذكر معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام، يتحدث عن أبيه الباقر، رواية عن الصادق يتحدث عن أبيه الباقر، قال ما ترك أبي إلا 70 درهما حبسها للحم. هو ما عنده غير 70 درهم. احنا موعدنا رواية أن أمير المؤمنين عندما قبض استشهد ما كان عنده من الصفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم ادخرها ليشتري بها خادما لأهله. موعدنا هذه الرواية بالكم في خطبة الإمام الحسن. نان الرواية عن الباقر عليه السلام أصلا ما بقى عنده إلا 70 درهم. شنو هاي 70 درهم؟ ادخرها للحم. هنا تيجي تستغرب، اللحم ليش 70 درهم؟ قد يكون هو دراهم قليلة تكفي أن واحد يشتري شاة ويأكله. يبدو أن الإمام كانت عائلته كبيرة، فما يصير أنه هو يشتري لحم قليل. من يريد يشتري لحم يدخر للحم أيضا لابد يكون بشكل الذي يغطي العائلة. إحنا عندنا بعض النصوص أن المؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل أهله بشهوته. تجي فاكهة بالسوق الأطفال يحبوها، الحجية العلوية زوجته مثلا تحب هذا الطعام، هو يروح يشتري لأنه أهله يحبون الطعام، هو يأكل معهم. البعض لا، المنافق بهذا عندها يروح الأنانية نعوذ بالله، يريد أهله يأكلون بما هو يرغب. هذا الاهتمام بهذه التفاصيل في الطعام والشراب والخصوصيات. مثلا احنا عندنا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول آذاني أكل الخل والزيت، مد عايش على الخل والزيت، حتى أن حميدة أمرت بدجاجة مشوية فأعطوها للإمام رجعت إليه نفسه، أخذ الضعف إلى أن زوجت حميدة المعروفة المصفات عندنا في بعض النصوص هكذا تسمى، إنسانة فاضلة عالمة، حتى عندنا بعض الروايات أنه الإمام يرجع إليها في الإجابة على بعض الاستفتاءات بالنسبة للنساء. حميدة أمرت للإمام، وجدت الإمام أخذ الضعف، أمرت له بالدجاجة مشوية أكلها شوية رجعت لحالته وهو صحته، ورجل ربما كان شيخ كبير مريض وصل إلى هذه الحال. وإذا أردنا أن نستعرض هذا الجانب نجد أنه يصعب جدا حصره في تفاصيل حياة الإمام في الطعام والشراب والمنام والدهن، وكيف أنه كان يعجبه مثلا دهن البنفسج وهو كان يستعمل الدهن لبدنه ويقول هذا بفائدة، والحناء وإلى آخره، والدخول إلى الحمام وشؤونه في زواجه واهتمامه مثلا بإكرام أهله وإلى آخره. فد عالم تجدون من التفاصيل الحياتية البشرية في شخصية الإمام، هذا ممكن أن نغادره. وأيضا في نفس الوقت يوجد هذا الجزء العظيم في شخصية الإمام اللي هو مقوم للإمامة، هذا الجزء الاعتيادي اللي هو في الشخصية، هذا يمكن أن تجده عند المؤمنين عند الصالحين عند الطيبين، تجد عندهم مكارم أخلاق ونبل وشهامة وحاجات طبيعية وإلى آخره، هذا كله موجود، هذا ضمن شخصية الإمام. لكن في نفس الوقت يوجد ذلك البعد الآخر الاستثنائي اللي هو اللي عبر عنه الدعاء وأيده بروح القدس منك يا رب العالمين، منك هو أيضا هم لطف من الله عز وجل، يصطفي له من يشاء من خلقه. في الرواية عن روح القدس قبل ما نجي للرواية أصلا في القرآن ورد هذا الكلام، قل نزله روح القدس من ربك. شوف هنا هم قال وأيده بروح القدس منك. وأنا مرارا أذكر نفسي وإخواني أن الدعاء هو ظل للقرآن وانعكاس للقرآن. المعرفة النازلة من الله هي الدعاء، المعرفة التي تستوعب القرآن وتعرف معانيه تتدبر فيه تتحول إلى معرفة حقيقية في قلوب الكاملين العارفين الحقيقيين بالله، هي تعبر عن نفسها بالدعاء. وأيده بروح القدس منك يا رب العالمين. هنا ماذا قال؟ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. في رواية معتبرة، والروايات هنا ما نحتاج هواي نسأل عن أسنادها، لأن بعضها أسنادها تامة وبعضها أصلا جاية أيضا مطابقة لنفس المضمون، بحيث نصل في مثل هذه الأمور إلى التواتر، اليقين يصير بعد. اللي يريد يشكك بأمثال هذه الأمور يعني عنده مشكلة، ما مطلع، أو نعوذ بالله عنده شبهة، ولا ذا يتابع ويطلع يشوف، شوف أبواب يعني موجودة في هذا الشأن في بصائر الدرجات، في المحاسن، في الكافي، في بعض كتب الصدوق، الكتب القديمة اللي هي كانت قريبة جدا من عصر الغيبة الصغرى، وبعضها يعني ربما كانت في يعني تأخذ من الروايات أصحاب الأئمة القريبين جدا من الأئمة المعاصرين، بينهم وبين أصحاب الأئمة الذين رأوا الأئمة طريقين يصلون إليهم. في الرواية عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما تحكمون إذا حكمتم؟ أنتم تبينون الحقائق تحكمون، شنو مصدر معرفتكم؟ فقال: بحكم الله وحكم داود، فإذا ورد علينا شيء ليس عندنا تلقانا به روح القدس. واضح؟ في رواية أخرى عن حمران بن أعين: قلت لأبي عبد الله عليه السلام. هذا الأمر أول ما بين من بدت تفاصيل تبين سوى إرباك وسوى قلق وغموض عند البعض، عند بعض أصحاب الأئمة. تدرون هذه المعارف أول ما بينها الأئمة صلوات الله عليهم ربما بعضهم أدت إلى أن يعيش درجة من الارتباك في الموضوع. لاحظ رواية بها عبر كثيرة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، طبعا رواية على أي حال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنبياء أنتم؟ نعوذ بالله، لا نبي بعدي، بعد تدرون النبوة ختمت برسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: لا. الإمام أجاب بالنفي. قلت: فقد حدثني من لا أتهم أنك قلت أن أنبياء. عجيب شلون يجاوب الإمام، يقول واحد ثقة حدثني أنه أنا ما لا أتهمه، حدثني من لا أتهم أنك قلت إحنا أنبياء. عجيب، حتى ما نصير التباس، مو معقولة. الإمام هم ما رد ورجع الكلام على هذا الرجل وقال له هذا اللي حدثك كذاب. لاحظ الجواب. قلت: فقد حدثني من لا أتهم أنك قلت أنا أنبياء. قال: من هو؟ أبو الخطاب. الإمام عرف. قال: قلت: نعم. قال: كنت. الإمام أجاب، قال: كنت إذن أهجر. إذا أنا قايل لأنبياء هذا يعني كأنه تحويل على أمر غائب، على أمر لا يعقل أن يصدر منهم. كنت إذن أهجر، يعني أقول كلام بلا معنى بلا قصد. قال: قلت: فبما تحكمون؟ قال: بحكم آل داود، فإذا ورد علينا شيء ليس عندنا تلقانا به روح القدس. إذن هذا شيء مثل روح القدس، مثل هذا الأمر الأساسي الرئيسي في القيام الإمام بدوره. إذا أنت بتقعد وتدعو للإمام عليه السلام بأنه أيده بروح القدس، يعني أنت تطلب الأمر اللي هو ضمن السياق الإلهي الطبيعي الذي جعله للإمام. طبعا هذا الأمر يمكن أن يكون إلى مراتب، فأنت حينما تدعو به يعني أنت تدعو دعاء العارف بمقام الإمامة. طبعا مشكلة أبو الخطاب مشكلة طويلة، إذا في اليوم نتحدث عنها فقط أشير إليها إشارة. في رواية بسند صحيح عن علي بن عقبة اللي هو أيضا هو رجل معتبر، قال كان أبو الخطاب قبل أن يفسد وهو يحمل المسائل لأصحابنا ويجيء بجواباتها، روى عن أبي عبد الله كذا، معناه أبو الخطاب واضح أنه فسد. وهذا الرجل شنو سبب فساده؟ سبب فساده أنه غالى في الأئمة، وهذه النقطة نقطة جدا مهمة لعلي أعرض لها الليلة أو في الليلة القادمة. المغالاة بالأئمة أمر خطير مرفوض على أي حال. هذا المقام مقام روح القدس للأئمة صلوات الله عليهم، المقام خلينا نقول البعد القدسي في شخصياتهم، هذا أمر كان ملموس وواضح حتى عند المقربين لهم بغض النظر عن ما قالوهم صلوات الله عليهم. شلون؟ أضرب لك مثال من داخل البيت العلوي، هذا البيت الطاهر، بيت الإمامة والشخصيات في هذا البيت. واحد من أصحاب الأئمة محمد بن الحسن بن عمار قال كنت عند علي بن جعفر بن محمد. علي بن جعفر يعني ابن من؟ يعني ابن الإمام الصادق بالمدينة. وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما يسمع من أخيه، يعني من موسى بن جعفر، فهو علي بن جعفر ابن الإمام يسمع من موسى بن جعفر ويحدث، وهو من أهم الرواة عندنا في كتبنا. إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا، يعني منو دخل عليه؟ الإمام الجواد، هو يصير عم الرضا لأن هو أخو الكاظم عليه السلام، علي بن جعفر، فهو يصير عم الرضا. محمد الجواد سلام الله عليه شو يصير بالنسبة لعلي بن جعفر؟ علي بن جعفر يصير عم أبيه، يعني بمقام جدة، عم أبوه بمقام جدة. فيقول فوثب، مقامة، تلتفتون أنتوا للكلمات، فوثب علي بن جعفر. شلون وثب؟ بلا حذاء ولا رداء. انسيت من واحد يقوم يلبس مثل رداء عبايته، يلبس حذاء ويطلع، هو من شدة اهتمامه واحترامه وتقديسه للإمام الجواد عليه السلام اللي هو عم أبوه، والإمام الجواد صغير السن، من شدة احترامه واهتمامه بمجرد ما عرف أن الإمام قد أقبل وصل، هو بسرعة وثب وبدون أن يلبس رداء، بدون أن يلبس حذاء، انطلق حافيا إلى الإمام عليه السلام. إيش سوى؟ يقول قبل يده، ملتفتين، قبل يده وعظمه، فقال له أبو جعفر عليه السلام، يعني الإمام الجواد، يا عم اجلس رحمك الله. فقال يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم؟ فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه ويقولون أنت عم أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل، شلون شي تتصرف وياه؟ هذا خارج كل التقاليد الطبيعية في العلاقات. أكو عندنا آداب عرفية اجتماعية في العلاقات بين الأقارب، هذا خرقها كلها. لماذا؟ شنو السبب؟ شوفوا جواب علي بن جعفر، فقال اسكتوا إذا كان الله عز وجل، وقبض على لحيته إذا كان الله عز وجل لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه أنكر فضله؟ هذا معناه أكو قدسية استثنائية، مو مجرد أنه واحد جعل في منصب وصار إلى مقام معين وصار ملك وصار رئيس وما أشبه ذلك من الأمور. لا، الموضوع هو أبعد من ذلك وأعمق من ذلك. إحنا من نريد نعرف الإمام نعرف هذا البعد في شخصية الإمام، لأن هذا له دور أساسي في معرفة الإمام. مو ننظر للقضية قضية عادية. ثم قال: ووضعه حيث وضعه أنكر فضله، نعوذ بالله مما تقولون. لأن أنتم قاعد تقولوا لي شلون تحترمه، فهو يستعيذ بالله من كلامهم. ثم قال: بل أنا له عبد. يعني أنا وأنت شنو نقول للإمام الحج عليه السلام؟ شنو ننظر لأنفسنا تجاه الإمام عليه السلام؟ هذا روح القدس. عندنا بعض الأحاديث عن رسول الله أيضا تحدثت عنه وبينت موقعه أيضا من رسول الله. هذا الجزء الرئيسي الأساس في الإمامة وفي شخصية الإمام، لابد أن نلتفت إلى هذه الخصوصية فيه في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إني لم أدع شيئا يقربكم إلى الله ويباعدكم من النار إلا وقد نبأتكم به. الدين كامل. ألا وإن روح القدس قد نفث في روعي وأخبرني ألا تموت نفس. لاحظوا، يعني يتحدث عن روح القدس. بعض الأحيان نشوف كلام يصدر من الإمام فيه حقائق، فيه تفاصيل، فيه إخبار ببعض الأمور التي تغيب عن الناس العاديين وما أشبه ذلك. هذا من أين المنبع؟ من أين؟ ألا وإن روح القدس قد نفث في روعي وأخبرني ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب. لا تلخبصون هواية في طلب الرزق بشكل طبيعي، أطلب بالشكل الاعتيادي، لا تستقتل في هذا الموضوع. الرزق محسوب ومنزل ومقدر، وماكو نفس ما تأكل رزقها. وأخبرني ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. إذا تأخر عنكم الرزق وما شفتوا إلا باب معصية مفتوح، إياكم أنه تطلبوه بالمعصية، فإنه لا ينال ما عند الله جل اسمه إلا بطاعته. إذن روح القدس نزل به، روح القدس في القرآن، روح القدس في الحديث، روح القدس في أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم. هو بين هذا الدور وكيف أن علومهم صلوات الله عليهم هي مصدرها روح القدس. إذن احنا ننظر إلى هذا الجزء من شخصية الإمام، الجزء الأساس الرئيس الهام الذي هو يمثل القمة في الشخصية اللي إلى هذا الارتباط بالله. فأنت بعض الأحيان من تقرأ وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تقرأ الروايات الواردة فيها كيف أن الأعمال تعرض عليهم وكيف أنهم يسوءهم مثلا، تسوءهم معاصي شيعتهم، تسرهم طاعاتهم وما أشبه ذلك من المربع، لا تستغرب. من تقرأ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، على من تتنزل؟ عندما تتنزل عن الإمام عليه السلام و تبين له الحقائق، تعرف أنه في الإمام يوجد بعد في شخصيته استثنائي، بعد ما يصير تنظر له مثل ما تنظر للشخصية الاعتيادية اللي هي بالغة درجة عالية من الإيمان، لا، روح الإيمان إلها سقوفها، لكن روح القدس شيء آخر مختلف، عالم ثاني، عظمة أخرى مختلفة. هذا روح القدس الذي ندعو به للإمام، هذا هو من اللي هو أقرب الظن أنه هو جزء من الشخصية، راح يصير هو جزء من هذه الشخصية المقدسة، شخصية يمكن يصير لها أبعاد. هذا روح القدس هو يمكن أن يكون مؤثرا حتى في خارج أطار الإمامة. كيف؟ من خلال الإمام يكون هنالك تأثير للإمام. احنا سأضرب لكم مثال خلي الأمر يصير واضح، بعض النفوس قد يكون شوية تستثقل المعارف العالية. احنا مو من أوضح الأشياء عندنا أن الشيطان يقعد للإنسان ويجري منه مجرى الدم في عروقه ويؤثر فيه باتجاه الإضلال؟ بالمقابل عندنا عظمة، عندنا رحمة، عندنا هداية نزلت على أهل الهدى، على الرسل، على الأنبياء، على أوصيائهم، هذه إلها تأثير معاكس مضاد لذلك التأثير. خلي الأمر يصير أكثر وضوحا، لن نتحدث بمجرد تنظيرات وفرضيات، خلي نجي إلى الوقائع. احنا عندنا في الرواية عن الكميل ابن زيد الأسدي قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر، فقال والله يا كميت لو كان عندنا مال لا أعطيناك منه، روحي فداك يا ابن رسول الله، إذا أنت كان عندك ما بقي من تركتك كما قرأت قبل قليل 70 درهم ادخرتها لضرورة حياتك وطعامك وما تحتاج أنت للمحافظة على صحتك. والله يا كميت لو كان عندنا مال لأعطيناك منه، ولكن لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لحسان بن ثابت لن يزال معك روح القدس ما ذببت عنا. اللي يكون في خدمة أهل البيت والدفاع عنهم هذا هو سينال بعض بركات روح القدس، مصدره محوره منطلقه الأساسي هو الإمام عليه السلام، لكن هو يكون له تأثير، تأثير لمن يكون؟ هم لخدام الأئمة، للمدافعين عنهم، المنافحين عن أمرهم، الذين يحملون رايتهم لواءهم ويدعون الناس إليهم، يبينون معارفهم، معالم دينهم، يعبرون عنهم بسلوكهم، بمواقفهم، بعلومهم إلى آخره، بشعرهم، بخدمة الحسين عليه السلام، بمنبر الحسين عليه السلام، جزى الله خطبائنا الكرام بما يقومون به من خدمات عظيمة حفظت هويتنا عبر الأجيال من خلال هذا المنبر الشريف. كيف هذا صار؟ بمجرد أنه جهودك عادية؟ لو لا، يوجد تسديد، يوجد عناية إلهية، يوجد ربط بروح القدس. لن يزال معك روح القدس ما ذببت عنا. قال قلت خبرني عن الرجلين، يعني يريد يأخذ بعض المعلومات الأساسية، المسألة تدرون ايش قد بها اختلاف، خبرني عن الرجلين. فأخذ الوسادة فكسرها، يعني ثنى الوسادة واتكأ عليها، فكسرها في صدره ثم قال والله يا كميت ما أهريق محجمة من دم ولا أخذ مال من غير حله ولا قلب حجر عن حجر إلا ذاك في أعناقهما، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.